بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع عشر من الجزء الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا. تتمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. فائدة: ورد في القرآن آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وورد أيضا آيات أخرى فيها مضاعفة أكثر من ذلك، فما وجه ذلك؟ فيقال: أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلا بد منها في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب، إما متعلقة بنفس العامل أو بالعمل ومزيته أو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو مكانه. فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فمضاعفة الأعمال تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص وقوة الإيمان. وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشئا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقاة من الكتاب والسنة، فهذا العبد يكون اليسير من عمله أبرك من الكثير من عمل من ليس كذلك. ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش مع قوة الداعي إليها لبرهان الإيمان والتوكل والإخلاص. ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، كما قال تعالى في نفقات أهل هذا الصنف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويدخل في هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين عليها. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم ودنياهم ويتسلسل نفعها. ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون به فيه. ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير كإنجاء المضطرين وكشف كربات المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه. وقصة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك. ومن ذلك علوم مقام العامل عند الله ورفعة درجته، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقوله قبلها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص. ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو مكان فاضل. ومن أهم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله. وفي الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونها أعناق المطيء. وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة، ولكن نبهنا على أصولها. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص لله والنصح لعباد الله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وبقية الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. فائدة: قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر وغيرها من الطرق التي تنال بها العلوم، وأثنى على أهلها، وأخبر أن كتابه أنزل لهذه الحكم، وأثنى على العلم واليقين، ومدح أهلهما، ونهج جميع طريق يوصل إليها. فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق كلية: أحدها طريق الإخبارات الصادقة، والثاني طريق الحس، والثالث طريق العقل. ووجه الحصر أن المعلومات إما أن تدرك بحاسة السمع أو البصر أو اللمس أو الذوق، وإما أن تدرك بالعقل، وإما أن تنال بالإخبار، وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر، وخصوصا العقل والأخبار الصادقة فإنهما لا يتفارقان. وقد يكون العلم ضروريا بديهيا يضطر الإنسان إلى عمله والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر، وقد يكون نظريا يحتاج إلى ذلك. ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة، وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خبر الله وخبر رسله، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكل ما قاله الله وقاله رسوله فهو الحق والصدق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي، وفي خبر الله وخبر رسوله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل إليه علوم الخلائق كلهم أولهم وآخرهم. وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله، وأن ما ناقضه ونافاه فهو باطن بلا ريب مبني على جهالات ومواد فاسدة، فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه كيف اتفقت عليه الأدلة النقلية والعقلية والحسية. انظر إلى توحيد الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية وتوحده بصفات الكمال، كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منها، بل هي المقصود الأعظم منها، وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية وسعة الصفات وعظمتها من سعة العلم والحكمة وعموم القدرة والإرادة وشمول الحمد والملك والمجد والجلال والجمال والحسن والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق أولي الألباب الكاملة والعقول التامة، كيف تجده أعظم من كل شيء وأقوى أو أكبر من كل شيء وأوضح من كل شيء، وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلها، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بديهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل. ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوجود جميع الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف المتنوعة، كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج إليه. ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجل الأمور وأعظم الحقائق. ومن ها هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورا واغترارا، حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي، وقفت عقولهم القاصرة عندها واستولت عليهم الحيرة، وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا نثبت ما وصلت إليه معارفنا وننفي ما سواه. فتعرف بهذا أن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاء، فإن من نفى ما لا يعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه. فكما أن من أثبت شيئا بلا علم فهو ضال غاو، فكذلك من نفى شيئا بلا علم. وتعرف أيضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليها معارفهم أن هذا الإثبات منهم قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته، فلم يصل بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدئها، ولم يعرف المقصود من نظامها وسببيتها، بل عرفوا ظاهرا منها وهم عن النافع غافلون، فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود، وهم في علمهم هذا حائرون. لا تثبت لهم قدم على أمر من الأمور، ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة، فهم دائما في خلط وخبط وتناقض، وكلما جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قولهم قالوا هذا من فلتات الطبيعة. وكما برز مبرز من فحولهم وأذكيائهم ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه، فصدق عليهم قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة بأجناسها وأنواعها، ودل عليه الشرع المحكم والقدر العام المنظم، ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فساد عقولهم. وانظر إلى الأصل الثاني، وهو إثبات الرسالة، وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة. سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم، وحثه على كل خلق كريم وعمل صالح ونفع وإحسان وعدل، ونهيه عن ضد ذلك، وما جاء به من الوحي الكتاب والسنة كله جملة وتفصيلا براهين على نبوته وصدقه، مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها، ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها. وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة، وعن عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلها، وعجزهم عن نصر باطلهم. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا راهقا، بحيث أن القائمين بما جاء به الرسول، القائمين بمعرفة دينه، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه. ولولا الجهل بما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة، لمنع لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لم يبق على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد. ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. ثم انظر إلى الأصل الثالث، وهو إثبات المعاد والجزاء، كيف اتفقت الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم على الإيمان به والاعتراف التام به، وكم أقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية وكذلك الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه، وكم أشهد عباده في هذه الدار أنموذجا من الثواب والعقاب، وأراهم حلول المثولات بالمكذبين وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين، كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة، وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد، كما أقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله، وبين سفههم وفساد عقولهم، وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة وقياس قدرة رب العالمين على قدر المخلوقين، وقياس قدرة رب العالمين على قدر المخلوقين. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد، وقد يكون الصحيح قدرة المخلوقين. انتهت الملاحظة. والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل اعتبار، وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة. ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلوما أو حقيقة من الحقائق بطريق عقلي أو غيري أو حسي ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين، فقد كابر عقله وحسه وعلمه، ونادى على نفسه بالتناقض العظيم، لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو أقوى منها وأوضح قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد. واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الأخبار عن الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وأمور الشرع والقدر، وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب ما خالفها وبطلانه. ولنكتفي بهذا النموذج من الأمثلة، والله أعلم. وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي شهدوها، وهذا النوع بحسب صدق المخبرين وتواتر خبرهم يفيد العلم القطعي، وكذلك إخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي نقلوها، وأصدق الناقلين هم حملة الشريعة المحمدية لشدة عنايتهم وكمال صدقهم وقوة دينهم، وأنهم بالخصوص حفظ عن الخطأ العمومي والاتفاق على غير الصواب. ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة التي لم تغير فطرتها ولم تفسد بالعقائد الفاسدة تعلم علما يقينا حسن التوحيد والإخلاص لله، كما تعلم قبح الشرك، وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان إلى المخلوقين، كما تعلم قبح ضده، وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر الوالدين وصلة الأقارب والقيام بحق من له حق عليه، وتستحسن كل صلاح وإصلاح، وتستقبح كل فساد وضرر. ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن الكمال المطلق لله وحده، وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار الأعيان، وهو من أتم المعارف، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة، وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة، وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها، كل هذا من مدركات الحس. وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدا، وكلما كان الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق المصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى، كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد، والله أعلم. فائدة: لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة، وهي الاعتراف والتذكر لنعمة الله، والتحدث بها والثناء على الله بها، والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته، لأن المقصود من قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون الاعتراف بالجزاء والاستعداد له، وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما خلق له، من طاعة الله، وفي قوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقييدها في هذه الحالة وقت تبوء النعمة، لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطر، فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك، فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله وأن أصولها وتيسيرها وتيسير أسبابها وبقائها ودفع ما يضادها أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه ليس من العبد شيء، خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه، وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيها وتكون نعمة حقيقية. فأما إذا قابلها بالأشر والبطر ونسي المنعم وربما تكبر بها على عباد الله، فهذه نقمة في صورة نعمة، وهي استدراج من الله للعبد سريعة الزوال وشيكة بالعقاب عليها والنكال. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. فائدة، بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العالية. لا ريب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية، فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه المنافع المتنوعة وخصوصا الأمور العظام لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليها، وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها. وقد بين في كتابه غاية التبيين هذه الأسباب وأرشد العباد إليها، فمن سلكها فاز بالمطلوب ونجا من كل مرهوب. فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح. جعل الله خيرات الدنيا والآخرة وحصولها بحسب قيام العبد بهذين الأمرين، وقد ذكر الله في القرآن من هذا شيئا كثيرا جدا، وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك عند ذكر فوائد الإيمان. وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببا لكفاية الله للعبد جميع مطالبه، شاهده قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده، أي بمن يقوم بعبوديته ظاهرا وباطنا. وجعل الله التقوى والسعي والحركة سببا للرزق، شاهده قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببا للخروج من كل كرب وضيق وشدة، شاهده الآية السابقة، وكذلك قوله وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا لحصول جميع المطالب، دليله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقوله وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وجعل الله الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق سببا يدرك به فضله وإحسانه العاجل والآجل، شاهده الآية السابقة إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب. وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر عليها أسبابا لمحو الذنوب والخطايا، شاهده قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الحسنات يذهبن السيئات إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الله الصبر سببا وآلة تدرك بها الخيرات ويستدفع بها الكريهات، شاهده الآية السابقة وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. ولما ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال النعيم وزوال كل محذور، ذكر أن هذا أثر صبرهم، فقال سلام عليكم بما صبرتم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى مقامات، وهي الإمامة في الدين، دليله قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد، شهده قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا وعلما تفرقون به بين الحقائق كلها. وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة وأخذ الحذر منهم سببا لحصول النصر والسلامة من شرورهم، شاهده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجعل الله اليسر يتبع العسر والفرج عند اشتداد الكرب، شاهده قوله تعالى إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وجعل الله الشكر سببا للمزيد منها ومن غيرها، وكفران النعم سببا لزوالها، شاهده قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجعل الله الصبر والتقوى سببا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة، شاهده قوله تعالى والعاقبة للمتقين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الله الجهاد سببا للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء والوقاية من شرورهم، شاهده قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسبابا أهمها وأعظمها متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسبابها ما ذكره بقوله والله يحب الصابرين يحب المحسنين. يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد وغض النظر مما لم يعطه سببا للقناعة، شاهده قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال، وضده سببا لفسادها واختلافها، شاهده قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببا يدفع به عنه المعاصي وأسبابها وأنواع الفتن، شاهده قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان، خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان، شاهده قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى آخرهما. وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشهودة والمقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة، شاهده قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات، وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، فهي سبب للإيمان والإيمان موجب للانتفاع بها. وجعل الله القيام بأمور الدين سببا لتيسير الأمور وعدم القيام بها سببا للتعسير، شاهده قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وجعل الله العلم النافع للرفعة في الدنيا والآخرة، شاهده قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجعل الله كون العبد طيبا في عقيدته وخلقه وعمله سببا لدخول الجنة وللبشارة عند الموت، شاهده قوله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. وقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وجعل الله مقابلة المسيء بالإحسان وحسن الخلق سببا يكون به العدو صديقا وتتمكن فيه صداقة الصديق، دليله قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبذلك تحصل الراحة للعبد ويتيسر له كثير من أحواله. وجعل الله الإنفاق في محله سببا للخلف العاجل والثواب الآجل، شاهده قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة، فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن، فإن الله يفتح له غيره، وقد يكون أقوى منه وأحسن، وقد يكون مثله ودونه، شاهده قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طريقا سهلا هينا لتركها، شاهده قوله تعالى: تلك حدود الله، أي محارمه، فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوم حولها، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذا قيل مثل هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بالحدود المحارم. وأما إذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات، فعلى العبد أن لا يتجاوزها، لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرم، فافهم الفرق بين الأمرين. وجعل الله السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى سبيله هو ما تضمنته هذه الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة وضع الدعوة في موضعها، ودعاية كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه ويكون أقرب لحصول المقصود منه. والموعظة الحسنة البالغة في الحسن مبلغا يصير لها من التأثير وسرعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال. فالموعظة بيان الأحكام مع ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليها، وذكر ما يقترن بها من الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمان الخير العاجل والآجل. والمجادلة بالتي أحسن بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التي تحقق الحق وتبطل الباطل، مع الرفق واللين وعدم المغاضبة والمشاتمة. وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام، كل يدعى بالطريق التي تناسبه. القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخير الراهبون من الشر، فهؤلاء لما عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح، فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض. والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادة عن الحق، فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة وبالترغيب والترهيب، لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعها ولا تترك أغراضها الصادة لها عن الحق علما وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار، والموازنة بين الأمور النافعة والضارة. والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة الباطل، فهؤلاء لا بد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي هي أحسن بحسب ما يليق بالمجادل والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بها. وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تماما، فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها الله في كتابه مع أممهم المستجيبين والمعرضين والمعارضين، تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها. ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية الخلق عموما وخصوصا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب أحوالهم وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليها، تجده قد فاق في ذلك الأولين والآخرين، والآثار أكبر دليل على قوة المؤثر. انتهى الوجه الأول